السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الإشكال باستلزام الإعجاز من حيث البلاغة المحال لتقريب أن البلاغة من صفات الكلام الموضوع، ووضع الكلام من آثار القريحة الإنسانية، فلا يمكن أن يبلغ من الكمال حدا لا تسعه طاقة القريحة. كان الكلام في الأمس في نظرية الصرف، وأن إعجاز القرآن ليس هو بحسب ذاته، وإنما إعجاز القرآن بسبب صرف الله سبحانه وتعالى عن الإتيان بمثله. قلنا بالأمس بأن نظرية الصرف غير تامة. لماذا؟ باعتبار أن الصرف ينسجم حتى مع كون هذا الكلام من غير الله سبحانه وتعالى، مع أن التعليل الوارد في آيات الإعجاز والتحدي، التعليل يبين أن سبب عدم الإتيان ليس هو الصرف، وإنما سبب عدم الإتيان بمثل القرآن لأنه كلام نازل من الله سبحانه، وهذا لا ينسجم إلا مع كون هذا الكلام في نفسه يعجز الإنسان عن الإتيان بمثله، وإلا لو لم يكن هذا الكلام في نفسه معجزا، بل كان عدم الإتيان بمثله بسبب الصرف، لما كان هناك احتياج أن نعلل عدم الإتيان بمثله لأنه كلام نازل، بل ينبغي أن يعلل بأي شيء آخر غير أنه كلام نازل من الله. طبعا أنا أبين هذه الجهة للإخوة، وإن كان أدري البعض لعله لا يرتاح. أنا أجد في الدرس بعض الإخوة يحضرون هذا الدرس وكأنه منبر. الإخوة رجائي أنه الإخوة اللي يتهيئون لمستوى مهيئين لمستوى هذا الدرس يحضرون، أما اللي مو مهيئين ولانا أنا ما عندي منبر هنا حتى هاليوم يجي يومين يجلس هنا ويقوم يطلع، هذا يشوش ذهني ويشوش الحضور أيضا، لأنه يوم يحضرون 10، يوم يحضرون 20، يوم يحضرون 50، هذا مو صحيح. هذا الدرس أنا مرارا ذكرت للإخوة بأن اللي يريد يحضر هذا الدرس ينبغي أن يكون قد درس المنطق جيدا، درس بداية الحكمة جيدا، درس علم الكلام جيدا، عند ذلك يستطيع أن يفهم الميزان. أما أنه يوم يحضر هنا للتبرك، كما أجد بعض الطلبة من درس الأسفار حاضر عندي إلى الميزان، يعني حضر الأسفار ثم يحضر النهاية ثم يحضر الميزان، وهسه ما أدري هسه مقدماته شنو، دارس هو مو دارس، إلا إذا يتبرك إلي يشوفني، أخو إلي يشوفني برا، مو أنه يجي هنا يجلس في الدرس وأنا يتشوش ذهني على الأحوال. فرجائي من الإخوة اللي مو مهيئين لحضور هذا الدرس إما ينقطعوا مرة واحدة، أو إذا يحضرون يلتزمون، أما أنه يوم يأتون يوم لا يأتون هذا مو صحيح على الأحوال. الله يعلم أنا من خلال الدرس مو هذه النقطة موجودة فيها، أنه أنظر إلى الوجوه أشوف منه ملتفت إلى الدرس منه مو ملتفت، فعين جملة من الإخوة ما يدري أنا في أي عالم دا أتكلم، ليش؟ أنه لا كان في أصل الشبهة ولا في جواب الشبهة، الآن وسط الدرس جاي داخل، خو في طبيعة الحال لا يفهم أنه إحنا بحثنا أين كان، آخر البحث أين كان. بالأمس ذكرنا نظرية الصرف. نظرية الصرف كانت تدعي بأن الإعجاز في القرآن ليس لجهة أنه معجز في ذاته، بل لجهة أن الله صرف الناس عن الإتيان بمثله، وإلا هو كلام يمكن الإتيان بمثله، ولكن حيث أن الله صرف الناس عن الإتيان به فلم نجد إلى الآن من أتى بمثل القرآن، وإلا لو ترك الناس ولم يصرفوا عن الإتيان بمثل القرآن لاستطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن، لو لم يمنع الناس من الاتيان بمثل القرآن لاستطاعوا ان يأتوا بمثل القرآن. قلنا بالامس ان سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه اشكل على هذه الجهة على هذه النظرية بانه اذا كان الامر كذلك لا نحتاج الى ان نعلل آيات التحدي بأن هذا القرآن كلام نازل من الله، بل حتى لو كان كلاما من عند غير الله أيضا آية الصرف تكون أو دليل الصرف يكون تاما. هذا إشكال. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، التفتوا جيدا للإشكال الثاني. الإشكال الثاني هكذا يقول، يقول بأنه أساسا نحن لماذا نحتاج إلى النبوة وبعدها نحتاج إلى أن نسند النبوة بالمعجزة؟ لماذا نحتاج إلى النبوة؟ نحن نحتاج إلى المعجزة لأي جهة؟ حتى نثبت أن هذا الإنسان مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. لماذا نحتاج إلى نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى؟ هنا بيت القصيد، نحن نحتاج إلى نبي وإلى إنسان مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى بسبب أن الإنسان لو خلي وعقله وعلمه وتجاربه هل يستطيع أن يصل إلى الكمال اللائق به أو لا يستطيع؟ هنا يوجد احتمالان. إذا قلنا طبعا في الرتبة السابقة لابد أن نعلم بأن الإنسان كماله في القرب الإلهي، ولكي يصل إلى هذا الكمال يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول أن يشخص له مصداق الكمال، الشيء الثاني أن يشخص له أقرب الطرق الموصلة إلى هذا الكمال. افترضوا أنه كمال الإنسان في شيء، هنا نحتاج إلى ماذا؟ أن الإنسان يطلب الكمال، هذا أمر فطري في الإنسان، ولكن كماله في ماذا؟ بعض قد يتصور كماله في المال، بعض قد يتصور كماله في الجاه، بعض قد يتصور كماله في الأولاد، ولكنه الكمال ليس هذا جميعا. إذن أولا لابد من تشخيص كمال الإنسان في ماذا، ثانيا لابد أن نشخص ماذا الطريق الذي يوصل إلى الكمال. الآن نسأل هذا السؤال، وهو أن الإنسان من الناحية العقلية وتجاربه الشخصية والاجتماعية هل هو قادر على أن يشخص كماله في ماذا، وما هو الطريق الموصل إلى هذا الكمال، أو ليس قادرا على ذلك؟ ما هو الجواب؟ فإن قلنا أنه ليس قادرا عندها يحتاج إلى النبوة، أما إذا كان قادرا لا يحتاج إلى النبوة، تكون النبوة لغوا. إذا أنا قادر على أن أشخص الكمال ما هو وأن أشخص أقرب الطرق الموصلة إلى الكمال، أنا أحتاج إلى غيري أو لا أحتاج إلى غيري؟ لا أحتاج إلى غيري. وفي محله إن شاء الله في الجزء الثاني من الميزان سوف نبحث إن شاء الله، إذا وفقنا سوف نبحث أن الإنسان لم يزود بقدرة يستطيع أن يشخص الكمال ما هو وما هو الطرق أقرب الطرق الموصلة إلى تحقيق ذلك الكمال. فإذا يحتاج إلى النبوة أو لا يحتاج إلى النبوة؟ من الواضح أنه محتاج إلى النبوة. هسه لكي يبين هذا الشخص أنه نبي لابد أن يكون معه ماذا؟ أن يكون معه معجز. فالمعجزة لبيان ماذا؟ التفتوا جيدا، لبيان ماذا المعجزة؟ لبيان أن هذا الإنسان مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى.
هسه لماذا يريد أن يقول هذا الإنسان أنا مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ حتى إذا قال لي أن كمالك في كذا وأقرب الطرق الموصلة إلى الكمال كذا، أنا ماذا أفعل؟ أصدقه. التفتوا إلى التسلسل اللي احتفظنا به. إذن الإنسان بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن نقول أنه قادر على تشخيص الكمال والطريق الموصلة إلى الكمال، أو غير قادر. فإن قلنا أنه قادر فيتكون الحاجة إلى النبوة ماذا؟ ملغية، لا حاجة إلى النبوة، لأنه هو قادر على تشخيص ذلك والوصول إلى الكمال. أما إذا ثبت في محله أنه ماذا؟ ليس قادرا على ذلك، فهو يحتاج إلى نبي حتى يثبت أن هذا مرسل من قبل الله. لا بد أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى معجزة. المعجزة ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن هذا مرسل. لماذا تريد تقول مرسل؟ حتى أصدقه فيما يقول. طبعا ما يقوله على قسمين، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ما يقوله النبي على قسمين. قسم يمكن أن يصل الإنسان إليه بالبرهان من قبيل أصول الدين، معارف الدين الأساسية هذه ليست تعبدية، فلهذا تجد القرآن عندما يتعرض لها أيضا يتعرض لها تعبدا، أو يتعرض لها مع إقامة البرهان عليها، فهو يطلب مني الإيمان بها لأني نبي أو لأن هذا برهانها. هو أي فرق بين أن يقول قل إن الله واحد، أقول لماذا إن الله واحد؟ يقول أنا نبي وصادق فيما أقول، لا تسأل عن الدليل. هكذا يقول القرآن، أو يقول القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يقيم البرهان. فلهذا حتى لو فرضنا أن هذا الشخص الذي قال هذا الكلام لم يكن نبيا، هذا يدل على أن الله واحد أو لا يدل؟ يدل على، فما مرتبط بالنبوة. ومن هنا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيأتي في صفحة 83 يقول القرآن يعد المعجزة برهانا على صحة الرسالة لا دليلا على أن كل ما يقوله صحيح. لا، ما يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول هذا مرسل. أما كلماته بعضها من ذاك القسم التي لا بد أن يقام البرهان عليها، وبعضها من أي قسم؟ بعضها لا، من قسم لا بد أن نقبلها تعبدا. الصلاة 4 ركعات، لماذا الصلاة 4 ركعات؟ ها؟ يقول أنا نبي ومرسل وصادق فيما أقول، واعلم أن هذا هو الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وغيره لا يوصلك. ما أدري واضح إلى هنا البحث؟ إذن المقدمة التي نحتاجها هذه، وهي أن الله سبحانه وتعالى إنما بعث الأنبياء إلى الناس وأعطاهم المعاجز لأي جهة؟ بسبب عجز الإنسان عن تشخيص الكمال أولا، وبيان الطريق الموصل لتحقيق والتحقق بذلك الكمال ثانيا. واضح هذه الجهة؟ فسأل الآن لو فرضنا بأن الإنسان كان قادر على أن يأتي بمثل القرآن، لو كان فرضنا أن الإنسان قادر على أن يأتي بمثل هذا القرآن بلاغة، معنى، معارف، توحيد، صلاة، عبادات، أخلاق، قادر على أن يأتي بمثل هذا القرآن، إذن يحتاج إلى النبوة ولا يحتاج إلى النبوة؟ ها؟ إذا كان الإنسان قادرا على أن يأتي بمثل هذا القرآن، يحتاج النبوة ولا يحتاج النبوة؟ لا يحتاج النبوة، شو يسوي في القرآن؟ إذا كان قادر الإنسان، أنا قادر على أن أقول مثل القرآن في كل جهة، أنا أحتاج النبوة ولا أحتاج النبوة؟ لا أحتاج النبوة. إذا لم أحتاج النبوة، أحتاج إلى معجزة النبي أو لا أحتاج؟ خل لماذا بعد هناك صرف يكون؟ يقين عندي كثير من الأخوة ما التفت ما قلت، لكنه تأملوا إن شاء الله تفهمون. التفتوا جيدا، نحن إذا قلنا بالصرف معناه ماذا؟ معناه أن الإنسان قادر أن يأتي بمثل القرآن، وإذا كان قادرا أن يأتي بمثل القرآن يحتاج إلى نبوة ولا يحتاج؟ لا يحتاج. فإذا لم يحتاج إلى النبوة لا يحتاج إلى معجزة. ولماذا يصفه إذن؟ أصلا لماذا ينزل معجزة حتى يصفه عن الإتيان بمثله؟ لا، مقصود شوفوا الدليل ماذا يقول. التفتوا شيخنا، الدليل ده يقول أن القرآن في نفسه أنا ممكن أن أأتي بمثله ولكن صرفني. الجواب هذا، وهو إذا أنا أستطيع أن أقول مثل القرآن في جميع جهاته، أنا أحتاج القرآن لو ما أحتاج القرآن. بحثنا مو في هذا الشيخ، بحثنا في هالجهة، وهو أن القرآن معجز، وإذا صار معجزا في ذاته أو بسبب صرف الناس عنه، ياه منهم المدعى أنه في ذاته. النظرية تقول لصرف الناس، لماذا صرف الناس؟ يقول لأنه قادرين أن يأتون بمثله. أنا سؤالي هذا، إذا أنا قادر أن أأتي بمثل القرآن، هو أحتاج القرآن أو بعد مو أحتاج القرآن؟ ما أحتاج، عاد ليش نزل القرآن حتى يصرفني؟ ملتفتين للنكتة؟ أنا دا أقول بأنه إذا أنا قادر على الإتيان بمثل القرآن وأنا أحتاج نبي حتى أدى معجزة لو ما أحتاج بعد، فلا أحتاج نبيا ولا معجزة حتى يصرفني عن الإتيان بمثل تلك المعجزة. أنا أدبر أمري، أشخص الكمال وأصل إلى الكمال المطلوب. دليل الإشكال إشكال دقيق أنا أعلم، ولكنه تأمل وإذا اتضح اتضح، ما اتضح اكتفوا بهذا الوجه اللي موجود في كتاب الميزان. بعد ذلك ننتقل، وطبعا بعض الإشكالات الأخرى الموجودة في المقام موجودة في هذا التمهيد في علوم القرآن للشيخ معرفة في الجزء الرابع صفحة 180. يقول: دحضوا شبهة الصرفة، وقد هب العلماء جميعا قديما وحديثا يفندون مزاعم القول بالصرفة، إما برهانا عقليا أو خطابة وجدلا بالتي هي أحسن في دلائل ومسائل نعرض أهمها ونقتصر عليها لأن فيها الكفاية والوفاء. الإشكال الأول: مخالفة هذا المذهب لظاهرة التحدي القائمة على المباهات، ولا مباهات على صنيع لا ميزة فيه سوى سلطة صانعة على منع الآخرين قهريا من المماثلة. بعد لا معنى للتحدي. ثم يضرب أمثلة، يقول: كمن باها بوضع يده على رأسه وتحدى الآخرون أن يصنعوا وتحدى الآخرين أن يصنعوا مثله، لكنهم لما أرادوا مماثلته أخذ بيدهم ومنعهم من ذلك، أفهل يعد ذلك من التحدي؟ يعد تحدي أو لا يعد تحدي؟ أنا عندما أردت أن أتحدى أنت ماذا فعلت؟ منعتني من ذلك. لا معنى للتحدي، مع أن القرآن ماذا؟ يتحدى الإنس والجن جميعا. هذا أولا إشكال. إشكال ثاني، يقول: لكان ينبغي أن يتعجبوا من أنفسهم هذا التحول المفاجئ لهم، لأن هذول قبل التحدي كان لهم قدرة وليست لهم قدرة، ها؟ المفروض أن لهم القدرة على أن يأتوا بمثل القرآن، ولكن الآن كلما أرادوا أن يأتوا بمثل القرآن يجدون أنفسهم عاجزين. كانت تشكل في الظاهرة واضحة ولا تشكل؟ يعني عرب الجاهلية قبل نزول القرآن كانوا يجدون من أنفسهم أنهم يأتون يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكلام. هذا من قبيل أن الإنسان أستاذه ويوميا يجلس هنا يتكلم 5 ساعات وفي مختلف الأبواب، ولكن يوم يأتي يريد يتكلم جملتين في أبسط الأبواب يجد نفسه عاجز عن ذلك. يظهر له هذا المعنى أو لا يظهر؟ وإذا قلنا أن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن ولكن قبل نزول القرآن، ولكن بعد أن جاء القرآن وتحداهم وجدوا في أنفسهم ماذا؟ العجز عن الإتيان بمثل القرآن. فهل كانت هذه الظاهرة تنكشف لهم أو لا تنكشف؟ مع أنهم نجدهم جميعا أقروا بعجزهم أنهم قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هم أقروا بأنفسهم، ولم يقل أحد منهم بأنه والله هذا الكلام نحن كنا قبلا نستطيع أن نأتي بمثله، ولكن الآن كلما نحاول نرى أننا لا نستطيع أن نأتي بمثله. هو شبهات من هذا القبيل أو إشكالات من هذا القبيل على هذه النظرية. فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من علماء المسلمين من أن القرآن إنما لم يستطع أحد أن يأتي بمثله لأنه فوق طاقة الإنسان. وقد مثلنا لذلك قلنا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس من قبيل أن القرآن أن الإنسان طاقته أن يرفع 100 كيلو، فإذا كانت هناك وزن قطعة من الحجر أو الحديد وزنها 1000 كيلو بعد هي خارج عن طاقة الإنسان، لا يمكن له أن يأتي بمثل هذا العمل، لا أنه يستطيع أن يأتي بمثله ولكن منعه مانع خارجي. فالنظرية الصحيحة هي أن القرآن معجز في نفسه وخارج عن طاقة الإنسان الاعتيادية. نعم الإنسان المرتبط بالله سبحانه وتعالى كمقام الرسالة نعم يستطيع أن يأتي بهذا القرآن كما جاء به أيضا. هو يبقى عندنا الإشكال الأول والإشكال الثاني إذا يتذكر الأخوة. أخوة قلنا توجد عندنا شبهتان في المقام. الشبهة الأولى أن القرآن كلام عربي والكلام من وضع الإنسان، فكيف يمكن أن يوجد في الكلام ما هو خارج عن طاقة الإنسان؟ هذه هي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية تأتي بعد ذلك. خلنا نقرأ هذه الشبهة حتى نأتي إلى الجواب الصحيح والمفصل. وأما الإشكال باستلزام الإعجاز من حيث البلاغة المحال بتقريب أن البلاغة من صفات الكلام الموضوع. أولا فالبلاغة صفة للكلام، والكلام ممن؟ ووضع الكلام أثر من آثار الإنسان، فالبلاغة مرجعها إلى ماذا؟ إلى الإنسان. فكيف يمكن أن يوجد كلام يفوق طاقة الإنسان؟ ووضع الكلام من آثار القريحة الإنسانية، فلا يمكن أن يبلغ من الكمال حدا لا تسعه طاقة القريحة، وهو مع ذلك هذا الكلام معلول للإنسان لا لغيرها، معلول لهذه القريحة لا لغيرها. فالجواب عنه هذا، وهو أنه توجد عندنا مراتب متعددة، احتفظوا بهذه المراتب. المرتبة الأولى وضع لفظ لمعنى معين، هذه مرتبة من المراتب. أن تضع هذا اللفظ وهو ميم أليف همزة لمعنى من المعاني الذي هو ذاك الجسم السيال في الواقع الخارجي الذي نعبر عنه بلفظ الماء، ميم أليف همزة. احنا في الواقع يوجد عندنا امور ثلاثة، التفتوا اليها جيدا، لفظ وهو ميم أليف همزة ماء، وعندنا مفهوم او معنى هذا اللفظ يخطر ذلك المعنى في ذهنك، في ذهن المستمع. انا عندما اقول ماء انت يخطر في ذهنك ماذا؟ معنى معين، ذاك المعنى نعبر عنه بالمفهوم في قبال ماذا؟ في قبال اللفظ. وثالثة في مقابل هذين عندنا ماذا؟ عندنا الوجود الخارجي المصداق الذي هو ذلك الجسم السيال التي هي خصائصه من خصائصه السيلان مثلا، ومن آثاره الإنسان العطشان إذا شربه يروى من العطش. إذن عندنا لفظ وعندنا مفهوم وعندنا ماذا؟ واقع خارجي يحاول ذلك المفهوم أن يحكي ذلك الواقع الخارجي. ثم قرأتم في علم المنطق أن التصورات لها حكاية عن المصادق أو ليست لها حكاية عن المصادق. التصورات لا تحكي عن وجود المصادق وعدم وجودها، وإنما التصديقات تحكي ماذا؟ عن المصادق. أنا عندما أقول الماء هذا مفهوم ويحكي، هذا لفظ ويحكي عن مفهوم، ولكن يقول مصداقه موجود أو ليس بموجود، يقول أو لا يقول، لا علاقة له، لا يقول أن المصداق متحقق أو ليس بمتحقق. أما عندما أقول الماء موجود، هذه بالإضافة إلى أن هذه الألفاظ تحكي عن مفاهيمها وعن معانيها، تحكي ماذا؟ عن تحقق مصادقها في الواقع الخارجي. أنا عندما أقول الماء بارد، هذا ماذا يريد أن يقول لي؟ لا يريد أن فقط يخطر في ذهني معنى لفظ الماء، معنى لفظ البارد، بل يريد أن يقول أن هذا الماء له وجود خارجي، ومن صفاته أنه ما هو؟ أنه متصف بالبرودة، أنه بارد. هذا الباب سد الملل، أنه ماذا؟ بارد. إذن المفاهيم التصورات لا تحكي عن تحقق مصادقها، وهذا بخلافه ماذا في التصديقات، فإنها تحكي عن تحقق المصادق. إذا اتضحت هذه، الآن نأتي إلى محل الكلام. نقول المرحلة الأولى وضع اللفظ لمعنى من المعاني، هذه مرحلة. المرحلة الثانية أن الإنسان قد توجد عنده صورة في ذهنه، ويريد أن يحكي عن تلك ذلك المعنى في ذهنه من خلال الألفاظ. يعني الآن رأى منظرا جميلا، فانتقش في ذهنه صورة ومعنى جميل في ذهنه عن ذلك المنظر الخارجي. الآن يأتي ليعبر عن ذلك المعنى في ذهنه، ذلك المعنى الذي أخذه من الخارج، يريد أن يعبر عنه من خلال ماذا؟ من خلال الألفاظ، من خلال البيان. هذه مرحلة ثانية، هاي مرحلتين، هاي غير المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة هو أنه هذا المعنى الذي في ذهنه، والذي يريد أن يحكي عنه من خلال الألفاظ، ذاك المعنى الذي في ذهنه مطابق للواقع الخارجي أو مخالف للواقع الخارجي. هاي مرحلة ثالثة غير المرحلة الأولى والثانية. ما أدري صار واضح البحث ولا كم مرحلة عندنا. المرحلة الأولى وضع اللفظ للمعنى، المرحلة الثانية حكاية المعنى والصورة الذهنية من خلال الألفاظ، المرحلة الثالثة أن ذلك المعنى المحكي عنه بذلك البيان الخاص وبتلك الألفاظ مطابقة للواقع أو ماذا؟ أو مخالفة للواقع. بلي لا، دا أسأل أقول هاي مرحلة ثالثة، مو بحثي أنها مطابقة أو غير مطابقة، دا أقول هذني الثلاثة منفصلة بعضها عن البعض. قد يكون الإنسان عالما بوضع اللفظ للمعنى، ولكنه إذا طلبت منه أن يحكي المعنى من خلال الألفاظ قادر أو ليس بقادر؟ لا ملازمة بين الأمرين. قد يكون الإنسان من حيث معجم قواميس اللغة يعرف الألفاظ ومعانيها، ولكن قل له تكلم لي في جملة واحدة معنى من المعاني، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن لا ملازمة بين أن يكون الإنسان عارفا بالألفاظ ومعانيها، وأن يكون قادرا عن حكاية المعاني من خلال ماذا؟ الألفاظ. مرحلة أخرى، قد يكون الإنسان عالما باللفظ ومعناه، وقادرا على بيان المعاني ماذا؟ من خلال الألفاظ والكلام الجيد، ولكن تلك المعاني التي يأخذها من الواقع الخارجي مطابقة للواقع أو لا غير مطابقة للواقع؟ قد تكون مطابقة وقد لا تكون مطابقة. إذن يوجد ملازمة بين الأمر الأول والثاني والأمر الثالث أو لا توجد ملازمة؟ لا توجد ملازمة. ما هذه الخصوصيات الثلاثة اتضحت أم لا؟ أولا أن يكون الإنسان عارفا باللغة ومعناها، الكلمة ومعناها، لكن هذا لا يلزم معانيها،
وقد يكون قادرا عن أداء تلك المعاني ببيانات مناسبة لها، ولكن تلك المعاني قد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة للواقع. خب، السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن الذي هو من وضع الإنسان جميع هذه المراحل، لو بعض هذه المراحل دون البعض الآخر، والمستشكل ماذا قال؟ قال البلاغة والجزالة والنظم والبيان كله ممن؟ من وضع قريحة الإنسان. فكيف يوجد في هذا الكلام ما لا تسعه طاقة الإنسان؟ احنا الان بعد ان بينا لكم هذه المراحل المتعددة، وهناك مراحل اخرى ان شاء الله نطبقها، هذه كلها من وضع الانسان او بعضها دون البعض الاخر، ها؟ من الواضح بانه ليست كل هذه المراحل ماذا؟ من وضع الانسان. قد يكون بعضها من وضع الانسان وهو وضع الكلمة للمعنى، قد يكون بعض مراحل او بعض ما يرتبط بالمرحلة الثانية وهو بيان المعنى من خلال الالفاظ ايضا مرتبط بالانسان. اما هناك اجزاء في المرحلة الثانية وما يرتبط بالمرحلة الثالثة، بعد هذه مرتبطة بوضع الانسان او ليست مرتبطة بوضع الانسان، ها؟ مطابقة الصورة المعنوية في الذهن للواقع الخارجي، هذه من وضع الإنسان، ها؟ ليست من وضع الإنسان. ونحن عندما نقول أن القرآن معجزون، لا نريد أن نقول أن القرآن معجز في أنه كشف عن المعنى عن اللفظ ومعناه، لا نريد أن نقول أن القرآن معجز فقط في بيان المعاني وإن لم تكن مطابقة للواقع، وإنما نقول أن القرآن معجز في جميع هذه الجهات، والإنسان عاجز عن أن يأتي بمثل هذا القرآن من جميع هذه الجهات، لا في جهة دون جهة أخرى. شوفوا هذا الميزان، حتى الإخوة لا يتصورون بأن الميزان كتاب مطالعة، وإحنا مما يؤسف أمامكم الحوزة العلمية إلى الآن لا تعتني بالتفسير كما تعتني بمعالم الأصول. معالم الأصول تروح تقرأ سنة، حلقة الأولى تروح تقرأ، حلقة ثانية تقرأ، أصول مظفر تقرأ سنوات، ولكن عندما يأتي دور القرآن وتفسير القرآن وخصوصا تفسير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول ماذا؟ ها؟ شي يقول؟ يقول أطالع، أنا أطالع عشان. هسا أنتوا شوفوا بأنه الآن أنا صار لي نصف ساعة الله يعلم، أريد هذه النصف صفحة أقربها إلى ذهن الإخوة بشكل، بعد أجد أنه أكو قصور في البيان وأنه المطلب لم يصل كما ينبغي إلى الإخوة لدقة المطالب المطروحة هنا. وبتعبيره هو رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الطريق والمسلك الذي نحن سلكناه في تفسير الميزان طريق لم يسلك من قبل. تعالوا إلى الإخوة اللي معهم الكتاب، صفحة 73، صفحة 73 تقريبا في وسط الصفحة، تقريبا سطرين 4 6 8، السطر الثامن من اول الصفحة، قال وسترى في خلال البيانات في هذا الكتاب نبذا من ذلك على ان الطريق متروك غير مسلوك. هذا الطريق اللي احنا سلكناه في التفسير فالطريق متروك، اكو طرق اخرى للتفسير سلكه السابقون، ولكن هذا اللي نحن سلكناه وهو تفسير القرآن بالقرآن هو طريق أهل البيت، ولكن طريق لم يسلكه أحد، على أن الطريق متروك غير مسلوك، ولو أن المفسرين ساروا هذا المسير لظهر لنا إلى اليوم ينابيع من بحاره العذبة وخزائن من أثقاله النفيسة. ولكنه مما يؤسف إلى الآن هذا الطريق لم يسلكه أحد قبلنا، وهذا ما أكدنا عليه نحن في أول مقدمات هذا التفسير من أنه المنهج منهج بكر، منهج سيد الطباطبائي، وإن كان هو معتقد أن هذا هو منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه إن شاء الله احنا نطبق بعض العبارات إذا كان أكو إشكال، لعله من خلال تطبيق العبارة يتضح. قال فالجواب عن الإشكال أن الذي يستند من الكلام إلى قريحة الإنسان إنما هو كشف اللفظ المفرد عن معناه عن مفهومه، هذا هو الذي يستند إلى قريحة الإنسان وإلى وضع الإنسان. وأما سرد الكلام ونضد الجمل بحيث يحاكي جمال المعنى، لعله في ذهنك هو معنى لطيف بتريد أن تعبر عنه، قادر أو لست بقادر، أنت تحس لذة المعنى ولكن تريد أن تعبر عنه من خلال اللفظ، تستطيع أن تعاجز عن ذلك. بعد هذا مرتبط بقريحة الإنسان أو ليس مرتبطا؟ فد مقدار منا مرتبط بوضع الإنسان وبقريحة الإنسان، ولكنه وهناك درجات ماذا؟ ليست مرتبطة بقريحة الإنسان. شوفوا الآن أنا المثال واضح عند الإخوة، أنت تجد شاعر يأتي إلى فد منظر طبيعي، ذاك المنظر أنت يقال لك لست شاعر، يقال لك عبر عن هذا المنظر، أنت جملتين ثلاثة أربعة أكثرها، ولكن نفس ذاك الشاعر أيضا يعبر لك عن ذاك المنظر، المعنى واحد لو متعدد، ها؟ ولكن البيان عنه واحد لو متعدد، ها؟ البيان الحاكي عن المعنى وجمال المعنى واحد لو متعدد، ها؟ مو واحد، الجمال الذي أو البيان الذي يحكي عن ذلك المعنى يختلف ماذا؟ حسنا جمالا نقصا كمالا، بعضها مرتبطة بقدرة الإنسان، ولكن وبعض البيانات الحاكية عن نفس ذلك المعنى مرتبطة بقدرة الإنسان أو فوق قدرة الإنسان، فوق قدرة الإنسان، وهذا هو إعجاز القرآن. ولكن ليس منحصر في هذا، لأن ذاك المعنى الذي أنت تحكيه لعلك بأفضل بيان، قد يكون ذلك المعنى مطابق للواقع وقد يكون ماذا؟ ها؟ مخالف للواقع، يخطئ الواقع، ولكن القرآن بالإضافة إلى جمال البيان وروعة البيان الذي يحكي عن تلك المعاني، تكون تلك المعاني كلها مطابقة لأي شيء؟ للواقع الخارجي على ما هو عليه. فلهذا أنت لا تجد في القرآن أي اختلاف، لأنه حاك عن الواقع، والواقع كله حق لا باطل فيه، فلا معنى لأن يكون الحاكي عن حق فيه باطل، محال، كله أيضا حق لا يوجد فيه باطل، لا يأتيه الباطل. من قبيل الآن عندك أنت فد واقع، هذا الواقع اعكسه من خلال المرآة، نفس ذاك الواقع ينعكس أين؟ في المرآة. فإذا كان الواقع حقا فالمرآة العاكسة له ماذا تكون؟ تكون حقا. إذا كان في الواقع باطل فالمرآة الحاكية عنه تكون ماذا؟ يكون أيضا فيه باطل، في الصورة باطل. وهذا الواقع المخلوق لله سبحانه وتعالى فيه نقص أو لا يوجد فيه نقص؟ ها؟ هذا العالم المخلوق لله، هذا عالم الإمكان، فيه نقص أو كله جمال، كله حسن، كله في غاية الجودة والإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا كان كل شيء متقن ومحكم وجميل وحسن، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه. إلى كثير من الآيات والروايات بهذا المضمون. والقرآن ما هو؟ ها؟ ها؟ والقرآن مرآة هذا الواقع، ولكن علمي مرآة هذا الواقع أو مرآة جزء لهذا الواقع؟ ها؟ لأنه علمي قد يطابق هذا الواقع وقد ماذا؟ وقد لا يطابقه. فلهذا تجد القرآن يقول بأنه لو كان من غير عند الله لوجدوا ماذا؟ بل فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن حيث أن القرآن من عندنا فتجد فيه الاختلاف ولا تجد؟ يعني أنه مطابق للواقع على ما هو عليه. فلهذا التفتوا للعبارة، قال وأما سرد الكلام ونضد الجمل بحيث يحاكي، يعني الكلام يحاكي جمال المعنى وجمال المعنى المؤلف وهيئته على ما هو عليه ذلك المعنى في الذهن بطبعه، حكاية تامة أو ناقصة، وإراءة واضحة أو خفية، لأن البيان حاكي عن ذلك المعنى، وكذا ذلك المعنى حاكي عن أي شيء. ها؟ البيان حاكي عن المعنى، والمعنى حاكي عن الواقع. وكذا تنظيم الصورة العلمية في الذهن بحيث يوافق الواقع في جميع روابطه ومقدماته ومقارناته ولواحقه. هذان الامران بعد مرتبط بقريحة الانسان، لو خارج عن قريحة الانسان واعجاز القرآن فيها. اذا قولكم ان البيان وبالبلاغة وكله ناتج من قريحة الانسان، الجواب كلها ناتجة من قريحة الانسان؟ لا، جزء منها ناتج من قريحة الانسان، ولكن ليس ادعاء القرآن اعجازه في تلك الجهة، وانما ادعاء القرآن اعجازه ماذا؟ في تلك الجهات الذي هو لا علاقة له بقريحة الانسان وبوضع الانسان. ما هو ذلك الذي خارج عن قريحة الانسان؟ اولا بيان المعنى من خلال الالفاظ ومن خلال البيانات البليغة، وثانيا مطابقة المعنى للواقع الخارجي. قال واما ذاك وهذا، قال واما سرد الكلام وكذا تنظيم الصورة فانما هو امر لا يرجع الى وضع الالفاظ، لا علاقة له بالانسان بوضع الالفاظ، بل الى نوع مهارة في صناعة البيان وفن البلاغة تسمح به القريحة في سرد الالفاظ ونظم الادوات اللفظية ونوع لطف في الذهن يحيط به القوة الذاهنة على الواقعة المحكية، لان ذهن الانسان قد يحيط بتمام الواقع على ما هو عليه، وقد يحيط ماذا؟ ببعض الواقع على ما هو عليه. فاذا احاط بتمام الواقع على ما هو عليه يستطيع ان يحكي ذلك المعنى ايضا بافضل بيان. اما قد يحكي بافضل بيان عن معنى جميل، ولكن ذلك المعنى لا يكون مطابقا للواقع. والقرآن في هذه الجهات الثلاثة هو معجز فيها، افضل بيان لافضل معنى، وذلك المعنى كاشف عن تمام الواقع بلا اختلاف وبلا اشتباه. قال في الذهن يحيط به القوة الذاهنة على الواقعة المحكية بأطرافها ولوازمها ومتعلقاتها. فها هنا جهات ثلاث. الآن هذا إجمال الجواب كان، من هنا سيد الطبراء يبين ماذا؟ تفصيل الجواب. فها هنا جهات ثلاث يمكن أن تجتمع في الوجود، ويمكن ماذا؟ أن تفترق. فربما الجهة الأولى، فربما أحاط إنسان بلغة من اللغات فلا يشذ عن علمه لفظ، أصلا قاموس متحرك هو لسان العرب، ولكنه تقول له تلفظ بكلمة واحدة أو تكلم بجملة واحدة، قادر أو ليس بقادر؟ لا يكون قادرا، لا ملازمة. قد يكون قادرا وقد لا يكون قادرا، فلا ملازمة إذا كان الإنسان عارفا باللغات ومعانيها أن يكون قادرا ماذا؟ على التهجي بتلك الألفاظ التي تحكي تلك المعاني. فلا يشذ عن علمه لفظ، لكنه لا يقدر على التهجي والتكلم بتلك الألفاظ، لا يستطيع أن يصوغ لك جملة واحدة. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية التي تجتمع وقد تفترق، وربما تمهر الإنسان في البيان وسرد الكلام، قادر على أن يعطي أفضل البيانات، ولكنه لا توجد عنده علوم ومعارف يستطيع أن يحكي عن تلك المعارف من خلال ماذا؟ الألفاظ. لم يقرأ التفسير حتى يستطيع أن يتكلم، يعرف اللغة العربية مفرداتها ويستطيع أن يتكلم، ولكن يستطيع أن يتكلم في معارف التوحيد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه لا يملك تلك المعارف. قال وربما تمهر الإنسان في البيان وسرد الكلام لكن لا علم له بالمعارف والمطالب، ف فيعجز عن التكلم فيها بكلام حافظ لجهات المعنى حاك لجمال صورة المعنى التي هو عليها في نفسه.
هاي الجهة الثانية. والجهة الثانية لا تلازم الجهة الأولى، قد يكون الإنسان عالما باللغة ومعناها ولكنه ليس له معارف يستطيع أن يتكلم ولا لا يستطيع، وقد يكون عارفا أيضا بالمعارف يستطيع ماذا أن يتكلم. الجهة الثالثة ما هي؟ أنه قد يكون عالما باللغة ومعناها وقد يكون له المعارف، ولكن تلك المعارف مطابقة للواقع غير مطابقة للواقع، قد تكون مطابقة وقد لا تكون مطابقة. وربما تبحر الإنسان في سلسلة من المعارف والمعلومات ولطفت قريحته ورقت فطرته، لكن لا يقدر عن الإفصاح عما في ضميره وعي عن حكاية ما يشاهده من جمال المعنى ومنظره البهيج.
بلي اي بلي عشنو بلي يعيد اقول عشنو واحد هنا انا هسه هنا انا واحدة بس هي واقعها اي بلي.
انتو لا تناقش السيد الطباطبائي بال ايه.
كان عاجزا يعني يعرف اللفظ ومعناها وعنده معارف وحافظ ايضا لجهات المعنى، ولكن يريد ان يبين المعنى على ما هو من الجمال من خلال البيان لا يستطيع. من خلال المثال اللي انا ضربته للاخوة، قلت لغة عربية اعرفها ورأى منظر جميل جدا واحس بلذة ذلك المنظر والمعنى البهيج الذي الان في ذهنه، ولكن عندما يأتي الى مقام البيان يريد ان يعبر عن جمال المعنى من خلال ماذا؟ جمال البيان. يستطيع ولا يستطيع؟ يكون عاجز. طبعا اكو مرحلة رابعة، وهو انه قد يكون عارفا باللفظ عارفا بالمعارف قادرا على البيان، ولكن معارفه ما هي؟ ها؟ غير مطابقة للواقع، مخطئة للواقع، غير مصيبة للواقع. خب اي واحدة من هذه الجهات مرتبطة بقريحة الانسان؟ بعضها مرتبطة وبعضها ماذا؟ خارج عن قريحة الانسان. فهذه امور ثلاثة، ونضيف اليها ذلك الامر الرابع الذي هو يشير اليه بعد ذلك. اولها راجع الى وضع الانسان بقريحته الاجتماعية، واما والثاني والثالث راجعان الى نوع من لطف القوة المدركة في الانسان. ومن البين عندما نأتي الى قوى الانسان نجد ان قوى الانسان اولا محدودة وثانيا ماذا؟ ها؟ كاملة لو متدرجة متحولة متكاملة. ها؟ من الواضح ان الانسان اولا محدود، فلا يستطيع ان يحيط بهذا العالم اللامتناهي في المعارف، وثانيا حتى المعارف المحدود فيها متحولة متكاملة او انها توجد كاملة، لا هي في طريقها من نقص الى كمال، من قوة الى فعلية، ومن حسن الى احسن. ومن هنا حتى لو كان قادرا على اللفظ وعلى بيان المعنى بلفظ جميل يحكي جمال المعنى ومالك لمعارف، ولكنه تبقى معارفه اولا محدودة وثانيا ماذا؟ متدرجة في التكامل. ومن هنا يقع فيها الاختلاف. فلو وجدنا كلاما لم يقع فيه اختلاف بعد يكون خارجا عن طاقة الإنسان. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.